حسنات بلا حدود.
نحيا به فرحا وسرور،
فرحا وسرور.
ما أروع آل القرآن.
عدنا بحمد الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، مرحبا بكم في لقاء آخر مع سلسلة القصص القرآني في سهرة إيمانية. ونتحدث الليلة بإذن الله جل وعلا عن قصة وردت في سورة البقرة من قصص القرآن الكريم. قصة الليلة هي قصة عزير. من هو عزير؟ وهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد ذكره عز وجل لآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم. تعالوا لنلقي الضوء ونستمع إلى هذه الآية الكريمة لنتعرف من هو عزير. الله تبارك وتعالى يقول في الآية 259: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه آية واحدة في هذه السورة الكريمة تكلمت عن قصة عزير. من هو ذلك المار في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ وما هي القرية؟ وما سبب تدميرها؟ ومن الذي دمر تلك القرية؟ وما علاقة القصة بقضية وعقيدة البعث بعد الموت؟ ولماذا تغير الحمار ولم يتغير الطعام؟ ولماذا قالوا عن عزير أنه ابن الله؟ هذه الأسئلة سنعرف بإذن الله جل وعلا إجابتها الليلة مع حضراتكم ومع ضيفي الكريمين، أخي الشيخ أحمد الصاوي النائب بوزارة الأوقاف. أهلا. مرحبا بك شيخنا.
أهلا ومرحبا بكم، عزكم الله.
وكذلك ضيفنا العزيز أخي الشيخ حماد محمد إبراهيم الداعية الإسلامي، وربنا سبحانه وتعالى يوفقه في هذه الأيام لعمل دكتوراه في الشريعة. مرحبا بك شيخنا.
أهلا شيخ فتحي، بارك الله فيك،
ربنا يعزك. اسمح لي شيخ حماد أتوجه أولا بالسؤال للشيخ أحمد في مسألة قصة عزير. نعم. شيخ أحمد، وردت معانا في سورة البقرة. احنا كل حلقة بناخد قصة من قصص القرآن الكريم. نعم. وما زلنا في القصص القرآن اللي ورد في سورة البقرة.
نعم.
وهذه قد تكون آخر قصة من قصص القرآن الكريم في سورة البقرة، قصة عزير. الله تبارك وتعالى يقول أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها.
نعم.
فأماته الله 100 عام. في مسألة هو بيتعجب هنا، بعد أن أصبحت خرابا، بعد أن أصبحت هذه القرية خرابا بسبب قضية أن أهلها ماتوا وقتلوا من قبل بخت نصر. اسمح لي نقول
القصة
مجملة سريعا. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، القصة سريعا أن بخت نصر حاكم ظالم جاء إلى بيت المقدس فحارب أهلها وأراد أن يقتل جميع من فيها وأبادهم كلهم، والأحياء من هذه الناس أخذهم بخت نصر أسرى عنده في بابل في بلاد العراق. إذن هو أراد تخريب بيت المقدس والمسجد الأقصى.
وكان من بين هؤلاء القوم عزير،
وكان من بين هؤلاء القوم عزير،
وقيل أن عزير نبي من بني إسرائيل، وقيل أنه عبد صادق من بني إسرائيل،
واختلفت الأقوال فيها هو نبي أو رجل صالح،
كما ذكره الطبراني والإمام السيوطي وابن كثير في التفسير أنه عبد صالح من بني إسرائيل.
نعم. إذا ببخت نصر يأخذ الناس الأحياء ويميت باقي الناس، فأصبحت القرية خاوية على عروشها، هدمت أسقف البيوت ولم يبقى كائن حي، حتى الطيور والحيوانات لم يبقى أي كائن حي في تلك القرية. إذا بعزير يمر عليها فيتعجب ويسأل أن يحيي الله هذه بعد موتها، فإذا به يميته الله تبارك وتعالى 100 عام، وبعد هذه 100 عام شيخ حماد يبعثه الله مرة أخرى من جديد. فإذا بعزير حينما يحييه الله تبارك وتعالى يرسل له ملكا فيسأله ذلك الملك ويقول كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، حينما نظر إلى السماء فظن أنه ما نام إلا قليلا.
الملك عندما أرسله الله عز وجل إلى عزير بث في رأسه الروح أولا، ثم أخذ ينظر عزير إلى باقي جسده ينمو واحدة تلو الأخرى
وتبث فيه الروح من جديد،
ثم قال كم لبث. وكان عندما أماته الله في ذلك الوقت كان في وقت الظهر،
وقت
وعندما بعث قبل المغرب فقال كم لبث، فقال لبث يوما أو بعض يوم.
ده لما نظر للسماء ظن أنه هو
لبث يوما أو بعض يوم.
نعم. فإذا بعزير يتعجب لهذا السؤال، فقال له الملك انظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى لم يتغير، والأصل أن الطعام والشراب يتغير بمرور الوقت. وانظر إلى حمارك، الأصل أن الطعام بقي كما هو، فنظر إلى الحمار وجده رفاسا وجده عظما
والعظام متناثرة بين أنحاء المكان الذي كان فيه،
وهذا دليل على أنه مرت 100 عام.
نعم.
فإذا به يرى أمام عينه قضية البعث مجسدة أمامه مباشرة، فأمر الله تبارك وتعالى الملك بأن ينفخ الروح
جمع العظام
في هذا بعد جمع العظام. نعم. بدأت العظام تتجمع،
ثم ركب فوقه ثم عروق كساه لحما ثم بث فيه الروح
وجرى الدم في العروق.
هذا كان على مرأة ومشهد من إيه؟
من عزير
نفسه في قضية كلمة واحدة انظر.
نعم. فنظر إلى الحمار وجده مرة أخرى يبعث من جديد، فلما نفخت في الحمار الروح إذا به ينظر إلى السماء ويشخص بأذنيه إلى السماء وينهق ظنا منه أن القيامة قد قامت وأنه بعث للقيامة. نعم. وللحساب.
نعم.
فإذا بعزير يذهب إلى قريته ويعود إليها ليجد أمرا عجيبا، وجد أنه ترك ابنا له عمره 20 سنة، فإذا به يجده عنده 120 سنة، ثم وجد خادمة كانت عنده في بيته وكانت عمرها أيضا 20 عاما، أماته الله، أمات الله تبارك وتعالى عزيرا وهو عمره 40 سنة.
نعم.
فقام 140 سنة.
نعم.
ليجد الخادمة عمرها 120 سنة وابنه 120 سنة.
ولكن هو عندما بعثه الله عز وجل بعثه على عمره،
على عمره،
على عمره كما هو. نعم.
40 سنة يعني كما هو،
يعني هو كان يعني أكبر ابنه أكبر منه.
نعم.
مات عزير عمره 20 سنة، عفوا 40 عاما، فأحياه الله 40 عام أيضا.
عزير أماته الله وكان عمره 40 عاما.
جميل.
وكان عنده ابن عمره 20 عاما. فعندما أماته الله وبعثه مضى 100 عام، فكان عمر ابنه 120 عاما.
جميل.
وعندما بعث الله عز وجل عزيرا بعثه الله على سن
على نفس العمر اللي مات فيه
40 عاما.
جميل.
فكان ابن عزير أكبر من أبيه.
من أبيه.
لغز.
نعم. لغز. هذه آية من آيات الله عز وجل
الله العظيم
في خلقه.
فإذا بعزير يجد هذه المرأة التي كانت تخدمه عمياء وقاعدة. فلما التقى بها قال: أين عزير؟ قالت: هذا الاسم لم نسمعه منذ 100 عام.
وبكت
وبكت وتذكرت أيام عزير لأنه كان رحيما بها، لأنه كان رجلا صالحا. فإذا بها قال، عندما قال لها أنا عزير، قالت له إن عزيرا كان له دعوة مستجابة وكان رجلا صالحا عند ربه، فادعوا لي الله تبارك وتعالى أن يشفيني من هذا العمى ومن هذا المرض الذي كان يقعدها
الذي
أصابه. نعم. فإذا بها إذا به يرفع يده لله تبارك وتعالى وتضرع إليه ويدعو الله عز وجل أن يشفيها من هذا المرض ومن هذا العمى، فإذا بها تبصر عزيرا فتراه فتعلم أنه هو، وانتشر الخبر في المدينة. لكن حدث أمر غريب، بني إسرائيل قالوا: أنت عزير؟ كيف تكون أنت عزير وجيت لنا بعد 100 سنة؟ مفيش حد أبدا يعيش العمر ده، أو يقول إنه مات ورجع تاني من بعد الموت من جديد. اثبت لنا بدليل عملي إنك أنت عزير. عزير كان يحفظ التوراة كاملا. أملي علينا التوراة. إذا به يملي عليهم التوراة كاملة. فقالوا: عزير ابن الله. وهذا من الغباء. نتوجه بالسؤال للشيخ أحمد، نعود للآيات: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فجت له الإجابة على هذا السؤال فأماته الله 100 عام. وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة، بسرعة مات.
فأماته الله 100 عام ثم بعد.
طب قضية الموت بقى،
قضية الموت. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، الآية 258 تتكلم في قضية إبراهيم عليه السلام. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك.
جميل. النمرود وإبراهيم.
نعم.
تكلمنا عنها في حلقة سابقة.
وقال، نتكلم عن قضية معينة. وقال إبراهيم إن ربي يحيي ويميت.
كلام إبراهيم عليه السلام إن ربي يحيي ويميت.
قال أنا أحيي وأميت. وهذه الآية 259
اللي بعدها مباشرة.
أو كالذي مر، أو وأو هذه للعطف. تأتي في محل واو العطف. أو.
جميل.
على ما سبقه.
يعني الأحداث متسلسلة.
على ما سبقه. هذه القضية تأتي تعقيبا للقضية السابقة. ألم ترى، ثم الآية التي بعدها أو كالذي
مر على قرية.
مر
يعني
على قرية.
معنى الكلام أو هل رأيت
كمان كلام
كالذي مر على قرية.
وهل
رأيت كالذي مر على قرية.
أو هنا عطف. تعطف على ما سبقه.
في كلام مأزوف هنا.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ثم الآية 260.
يعني التتابع هو.
نعم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. ثلاث آيات تتكلم في مجملها أو في ثنايا هذه الآيات عن الموت.
جميل.
الموت يقول رب العزة في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
نعم.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قالوا إن من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء.
جميل. بس في ناس يا شيخ بيقعدوا يقول لك لا أنت تكلمنا عن الموت، لا مش عايزين نتكلم عن الموت.
لا لا لا، العلماء قالوا إن من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء.
الأولى
تعجيل التوبة والرضا بما قسم الله والنشاط في العبادة. من أجل ذلك ذم الله عز وجل قوما كسالى فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وعدم الرضا بما قسم الله والتكاسل في العبادة. الموت هذا سئل أبو حازم: يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟
السكتين من الناس بيكرهوا الموت فعلا.
فقد سئل هذا السؤال لأبي حازم، وقيل أن من سأله هو عمر بن الخطاب
رضي الله.
يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، وكرهتم أن تتخذوا من هذا العمران لهذا الخراب. لذلك
عفوا السائل لأبي حازم هو عبد الملك بن مروان أم هو
لا عمر
عمر
عمر وهذا سؤال استرشادي وليس وليس
يا أبا استفهام يعني
نعم بيسترشد كما سئل كعب الأحبار يا كعب صف لنا الموت أو حدثنا عن الموت إيه الموت إحنا بنتكلم عن الموت الصلاة لها صورة ولها روح طب الموت ما هو الموت
لأن ما حدش يعرفه غير اللي ذاقه
نعم ما هو الموت صف لنا الموت فقال كعب الأحبار إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف أحد أو في جوف أحدكم فأخذت كل شوكة بعرق من عروقه غصن كثير الشوك أدخل في جوف في فم أحد فأخذت كل شوكة بعرق من عروقه ثم جذبها رجل شديد الجذب فأخذت ما أخذت وأبقت ما أبقت ورحم الله القائل تأهب للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي فلا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فجدير بكم أيها المسلمون أن تجعلوا الموت مصرعكم والتراب مضجعكم والدود أنيسكم ومنكر ونكير جريسكم وبطن الأرض مستقركم ولا تفكر إلا في الموت ولا استعداد إلا لأجله فكل ما هو آت قريب
نعم لكن هذا في مسألة العبد العاصي مثلا هو الذي يجد الصعوبة في خروج الروح أما العبد الطائع لله تبارك وتعالى المؤمن الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه أن الروح تخرج كقطرة الماء تخرج من في السقاء يعني تخرج عليه سهلة لينة عشان بس البعض بيخاف يقول لك موت صعب على الكل إن أردت أن يكون سهل يكون عبدا صالحا
بص حضرتك هذه القضية موت صعب على الكل تذوق الموت يا عبد الله وكما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وليس أعظم خلق الله إلا رسول الله ما أنا بنتكلم عن كلمة شبعية هذا رسول الله كان بجواره قدح من ماء إناء فكان يضع يديه الشريفتين في القدح
صلى الله عليه وسلم
ثم يمسح بها على وجهه الكريم ويقول اللهم هون علي سكرات الموت
جميل
اللهم هون علي سكرات الموت اللهم هون علي سكرات الموت ترد عليه فاطمة الزهراء فاطمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير
ولم يكمل
من النساء إلا أربع آسية زوجة فرعون أو بنت ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد فدخلت عليه السيدة فاطمة رضي الزهراء وقربا لكربك يا أبتا يرد عليها قائلا لا كرب على أبيك بعد الموت
بعد
سكرات بعد اليوم سكرات الموت وهذا كما جاء رواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه
كيف
وقلنا السلام عليكم يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ورحمة الله فقال وعليكم السلام فدمعت عيناه ثم قال مرحبا بكم حياكم الله آواكم الله نصركم الله أوصيكم بتقوى الله وإني لكم منه نذير مبين وقد دنا الأجل وأوصيكم كما جاء في كتابه في هذه الصورة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وإني لكم منه نذير مبين وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى وإلى الجنة وإلى الجنة وإلى الكأس الأوفى فأقرئوا على أنفسكم وعلى من دخل في دينكم بعد السلام
صلى الله عليه وسلم.
قضية الموت
بس معلش عفوا اسمح لي يا شيخ.
نعم.
قد يلبس على بعض الافهام وبعض الناس يقول لك ايه ده، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تالم ووعك وعكا شديدا عند الموت، حتى ان بعض الصحابه دخلوا عليه في سكرات الموت فوجدوا ان حراره الجسد تخرج من تحت الرداء من شده المرض صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هل بقى ممكن بعض يقول لك كده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الالم في سكرات الموت وهو قال ان الانسان لما بيكون عبد صالح لله تبارك وتعالى بتخرج الروح سهله لينه، لكن ما ننساش ان هو قال صلى الله عليه وسلم اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقالوا لما يا رسول الله؟ قال لان لي اجران يعادل ايه اجر كل واحد منكم.
شد الناس ابتلاء الانبياء.
نعم.
بص حضرتك،
نعم،
هو القضية كلها في قضية الموت، هو لا إن ذاقه خلاص هي مرة واحدة.
وأيضا السكرات بتخفف عليه.
بص حضرتك، الكلام والحجج يعني هو يذوقها ويذوق الموت. عمرو بن العاص يقول ليتني ألقى رجلا لبيبا عاقلا يصف للموت.
أصل كده كده كلنا هنموت.
فجاءه سكرات الموت لعمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص كان بيبحث عايز رجل واحد وبيسكر الموت يكلمه.
عشان يحدثه عن الموت.
ما لقاش. فجاء لعمرو بن العاص سكرات الموت. فقال له عبد الله بن عمرو يا ابي كنت تقول كذا وكذا، فانت صف لنا انت. فقال فكان جنبي في تخت وكاني اتنفس من ثقب ابره. واخد يذكر ما يذكر. قضيه ذكر الموت نحن اعمل وقل اعملوا وربنا وان الله عز وجل سوف يخفف هذا العمل
ان شاء الله.
قضية الموت عندما جاء لهارون الرشيد أصابه مرض وخلاص، فجاءه الأطباء وقالوا ائتوا لنا بالبول، فجاءه بول هارون ومعه من معه وأخفوا عن البول أنه بول هارون. فقال الطبيب إن قولوا لصاحب هذا البول أو هذا الماء يوصي. هم ما يعرفش ان ده هذا بول هارون.
كعمل اختبار يعني.
نعم، اختبار تحليل للبول. نعم. وعشان نشوف مين المريض بوله بين بول اطباء. نعم. وبين. نعم. اصحاء ومرضى. فقال لصاحب قولوا لصاحب هذا البول يوصي بقى خلاص.
نعم.
فعلم هارون هذه المقالة فقال ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحد قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أقرأ مثله فيما مضى.
سبحان الله.
وعندما دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له يا شافعي كيف أصبحت؟ قال الشافعي أصبحت من الدنيا راحلة والإخوان مفارقة وبسوء عملي ملاقية وإلى الله واردة، فلا أدري هل تصير نفسي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد قائلا ولما قصى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم.
سبحان الله.
هي الناس بتتشرط ليه؟ ما يتشرطش، اعمل. ولما قصى قلبي، القلب قاسي. الناس بتتكلم عن الموت. طب لما قاعدة من الأسبوع الماضي يعني القدس منتهكة. نعم. القدس محاصرة، نساؤها وصبيانها.
نعم.
وشيوخها يقتلون ويذبحون ونحن أكثر من ملايين بيتفرجوا على ماتشات كرة.
نسأل الله.
ويقول لك طب أنت كلمنا، طب ما تكلمش على الموت، قاعد من صباحية ربنا لغاية الساعة 10-11 بالليل عشان ماتش كرة. ويقول لك يا عم ده رياضة. أي رياضة هذه والقدس تنتهك.
نعم.
فقال الشافعي قال ولما قصى قلبي وضاقت مذاهبي.
نعم.
جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم.
سبحان الله العظيم. وحضرتك أشرت لمسألة قضية القدس، وهنا رأينا في الآيات أو كالذي مر على قرية وهذا هو عزير، وهذه القرية هي قرية بيت المقدس.
بالضبط. وقيل أحد أنها بيت المقدس، هي القرية اللي مختنصر عندما دخلها أبادها، هي عادة القدس هكذا.
يعني التاريخ بيتعاد برضه.
الأعداء عندما يدخلون القدس إن دخلها مختنصر، وأحد ثلاثة ملكوا العالم وكانوا ظلمة، نعم. مختنصر اثنين ظلمة وكان والثالث كان عادلا وقيل انه اللي هو ذنون او الاسكندر المقدوني ولكن ليس هذا موضوعنا نعم. ولكن القدس عادته هكذا اذا دخلها الصليبيون مستهدفة اذا ارض الله اذا دخلها اي عدو اراد ان يريد ان يمسح هذا التاريخ هذا التراث هذا المكان ولكن الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين. لذلك احنا بنقول لاخواننا المسلمين في كل مكان لا تنسوا القدس ولو بدعاء لان كتير من الناس يقعد يقول لك انا عاوز اجاهد وعاوز انصر القدس وعايز انصر اخوان المسلمين نقول له اذا كنت انت بخلت عليهم بالدعاء في الخمس صلوات في السجود يبقى استحالة ان انت لا تبخل عليهم بروحك او بمالك
فالاصل احنا ما ننساش والحديث كان فيه ضعف كما روي اقصدوا بيت المقدس وصلوا نعم. فيه وان كان فيه ضعف
او ان هو حتى اللي ما يقدرش ان هو نعم. يضيء
بالضبط ما هو قال بعض المحدثين ان فيه ضعف نعم. فان لم تقدروا فابعثوا بزيت يضاء فيه
جميل اسمح لي يا شيخ ان انا اتوجه للشيخ حماد
فضل.
بسؤال القصه دي يا شيخ حماد وردت في سوره البقره
نعم.
وطبعا عارفين ان سوره البقره هي اعظم سوره في القران الكريم وهي اطول سوره في القران الكريم وفيها اعظم ايه هي ايه الكرسي وفيها اطول ايه
اعظم سوره سوره الفاتحه
كما قال ابن القيم يعني نعم لا انا اقصد بعد سوره الفاتحه بعد سوره الفاتحه لان يعني سوره الفاتحه شملت الاديان الكتب السماويه كلها كما قال ابن القيم رحمه الله لكن اقصد بالنسبه لسوره البقره وان هي ورد فيها احاديث كتير في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتيجي فيها هذه القصص العجيب ان القصه هنا جت عندنا ايه الكرسي الايه 255 الله لا اله الا هو الحي
القيوم
ان الله حي قيوم لا يدركه الموت والآية اللي بعديها الآية 258 حوار النمرود مع إبراهيم عليه السلام فقال له من ربك وقال له ربي الذي يحيي ويميت الآية اللي بعدها مباشرة اللي هي بين إيدينا دلوقتي الآية 259 مسألة عزير لما قال أن يحيي الله هذه بعد موته الآية اللي بعدها مباشرة الآية 260 برضو مسألة إبراهيم عليه السلام في مسألة أنه يدعو الله تبارك وتعالى ويطلب من الله
كيف
ربي أرني كيف تحيي الموتى
نعم.
طب بعد مسألة الموت كما حدثنا الشيخ أحمد طب هل الموت ده هو كما يقول البعض ويقول الملحدين أنها إنما هي نحن في الدنيا إن لسنا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع يعني خلاص احنا نهايتنا هي القبر وبالأخف برضو بنلاقيها في بعض الكتب أو بعض الصحف تلاقي يقول لك فلان انتقل إلى مثواه الأخير مثواه الأخير يعني القبر طب هل هو فعلا القبر هو المثوى الأخير ولا في بعد القبر ده شيء تاني فده توضح لنا الأمر علينا يعني
حاضر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فجزاك الله خيرا على أن تحت لي الفرصة للكلام في هذا الأمر المهم
ربنا
هذه الآية يعني لها تعلق كبير بالآيات التي قبلها
جميل
كما قلت حضرتك الآية قبلها تتكلم عن مسألة يعني سيدنا إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت
أيوة.
والآية التي قبل هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم
نعم
فهاتان الآيتان تتحدث عن قضية عظيمة وهي قضية الألوهية وأن الله عز وجل هو الإله الواحد الذي يستحق العبادة وجاءت الآية التي معنا الآن تتحدث عن قضية أيضا مهمة من قضايا العقيدة وهي قضية البعث الإيمان بالبعث والنشور
البعث بعد الموت
البعث بعد الموت يعني أن الإنسان حتى يكون مؤمنا حقا لابد أن يحقق أركان الإيمان زي الإسلام له أركان خمسة نعرفها
كويس
كذلك الإيمان له أركان ستة ورد منها خمسة في القرآن ورد واحد في السنة أركان الإيمان بالله أو الإيمان أول حاجة الإيمان بالله عز وجل
نعم
تاني حاجة الإيمان
بالله يعني تصديق بوجود الله عز وجل وأنه واجد الوجود
جميل تؤمن بالله وجوده وصفات الله عز وجل وتؤمن بكل ما ورد عن الله عز وجل في القرآن وفي السنة
نعم.
أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة والكتب والرسل وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وشر الخمسة الأولانيين وردوا في القرآن آمن نعم. الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية
نعم.
والركن السادس اللي هو الإيمان بالقدر ورد في السنة ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان.
نعم.
فالمهم
اللي هو حديث الإيمان والإسلام والإحسان.
نعم.
نعم.
فالمهم إن عندي الإيمان بالبعث اللي هو بعد الموت من أركان الإيمان. جميل. والركن معناه إن ده شيء يعني أساسي لا ينفصل عن العمل.
آه يعني لو واحد لم يؤمن بهذه القضية، قضية البعث بعد الموت، يبقى مش مؤمن.
ليس مؤمنا. مثل الركوع والسجود.